الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف غفر الله له: فصل. ومن الإيمان بالرسل الإيمان ببشريتهم وعصمتهم وآياتهم ومن سمي منهم ومن لم يسم، وتفاضلهم ووحدة دينهم وختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم وعموم رسالته. هذا هو الكلام على الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. الإيمان بالرسل فيه مسائل يدخل في الإيمان بالرسل الإيمان ببشريتهم، أنهم بشر كسائر البشر في خلقتهم وتكوينهم وعاداتهم. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمزية الأنبياء على سائر البشر هي في الوحي الذي أوحاه الله تعالى إليهم، وأما فيما سوى ذلك من الأمور الراجعة إلى الخلقة والتكوين فهم بشر كسائر البشر. ومن المسائل أيضا عصمتهم، والعصمة معناها المنع من اقتراف الذنب، لكن هذا فيه تفصيل في حق الأنبياء والمرسلين. فالأنبياء والمرسلون معصومون من الشرك وكبائر الذنوب وصغائر الخسة. الشرك هذا واضح، هذه ثلاثة أشياء: الشرك وكبائر الذنوب وصغائر الخسة. الشرك هذا واضح، كبائر الذنوب أيضا واضحة كالزنا والسرقة. وأما صغائر الخسة فهي الصغائر التي تدل على خسة ولؤم في النفس، كسرقة لقمة وتقبيل امرأة. فسرقة لقمة صغيرة ليست كبيرة، لكن تدل على خسة ودناءة في النفس. فالرسل معصومون من ذلك أيضا، حتى لا يكون في هذا إخلال بمنزلتهم ومكانتهم عند الناس. وأما صغائر الذنوب التي ليست من صغائر الخسة فالأنبياء غير معصومين منها ابتداء، أي يجوز عليهم الوقوع فيها، ولكنهم لا يقرون عليها بل ينبههم الله تعالى فيتوبون ويعودون إلى أفضل مما كانوا عليه. والأدلة على هذا كثيرة جدا، من أشهرها قول الله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فآدم عليه السلام عصى ربه بنص هذه الآية، ارتكب ذنبا أو أمرا محرما حرمه الله عليه، ثم وفقه الله تعالى للتوبة وتقبل منه فعاد إلى أفضل مما كان عليه. ومن المسائل أيضا الآيات التي تسمى بالمعجزات، والتعبير بالآيات هو الأولى والأفضل. فآيات الرسل هي الأشياء التي تدل على صدقهم، ولا يلزم أن تكون من قبيل خوارق العادات، قد تكون من قبيل خوارق العادات كعصا موسى وناقة صالح عليهما السلام، وقد تكون في غير ذلك، وهذا يكون في دعوتهم وهديهم ومكانتهم عند الناس. فإن الكذاب لا يدعو الناس إلى عبادة الله، ولا بد أن يفتضح، لا بد أن يفضحه الله تعالى، ولا يجوز أن يمكن له في الأرض. الساحر مثلا لا يدعو إلى عبادة الله بل يدعو إلى عبادة الشيطان، وهكذا. فدعوة الأنبياء مع سيرتهم الحسنة وشمائلهم الحسنة في أقوامهم هذا في حد ذاته يعتبر آية على صدقه. من المسائل أيضا من سمي منهم ومن لم يسم. فيجب الإيمان تفصيلا بالأنبياء الذين ذكروا بأسمائهم، وهم 25 نبيا ورسولا، ويجب الإيمان إجمالا بالأنبياء الذين لم يذكروا بأسمائهم، كما قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. ومن المسائل أيضا تفاضلهم، الأنبياء والمرسلون يتفاضلون فيما بينهم، بعضهم أفضل من بعض، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وأفضلهم محمد صلى الله عليه وسلم لقوله: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. ثم للعلماء كلام بعد هذا، فمنهم من قال: يليه في الأفضلية الخليل إبراهيم عليه السلام، ثم سائر أولي العزم من الرسل. وأولو العزم في قول جمهور أهل العلم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. فأفضل الأنبياء مطلقا هو محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المسائل أيضا وحدة الدين، أي أصل الدين والشرائع العامة الكلية. إذن وحدة الدين ما المقصود بها؟ المقصود أن الأنبياء كلهم دينهم واحد وشريعتهم واحدة. طيب، دينهم وشريعتهم في ماذا؟ أولا في أصل الدين الذي هو التوحيد ونبذ الشرك. ثانيا المبادئ العامة الكلية والقواعد العامة والتشريعات التي هي من قبيل المعلومات بالضرورة، يعني مثلا الصلاة. الصلاة فريضة على كل نبي، لم يبعث نبي إلا بالصلاة، إنما الذي يختلف هو كيفية الصلاة. الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لكن هيئته تختلف وصفته تختلف من شريعة لأخرى. بالنسبة لتحريم المحرمات كالفواحش الظاهرة، الزنا والسرقة وقتل النفس وما أشبه ذلك، هذه كلها محرمات مشتركة في شرائع جميع الأنبياء. فهذا هو المقصود بوحدة الأنبياء والمرسلين في دينهم وشريعتهم. وأما التفاصيل، تفاصيل الحلال والحرام وتفاصيل العبادات والمعاملات، فهذا هو ما يختلف من نبي لآخر، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ومن المسائل أيضا الإيمان بختم النبوة، أن النبوة قد ختمت، فلا نبي بعد آخر نبي وهو محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده. قال الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال صلى الله عليه وسلم في أحاديث متعددة: لا نبي بعدي. من المسائل أيضا وهي خاصة أيضا بمحمد صلى الله عليه وسلم عموم رسالته، أي رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين الإنس والجن، فلا يجوز لأحد أن يبقى على دينه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، يجب على الخلق كلهم الدخول في دينه واتباع رسالته. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وهذا هو معنى ما جاء في كتاب الله تعالى من مثل قوله تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهذا المعنى الموجود في القرآن من عموم بعثته صلى الله عليه وسلم للناس كلهم، فهذا يدل على المسألة التي ذكرناها. وهذه من خصوصيات الرسول صلى الله عليه وسلم، من خصوصياته مع ختم النبوة به أن رسالته عامة لجميع الخلق. قال: عليه الصلاة والسلام كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، وهذا هو معنى هيمنة القرآن على ما قبله من الكتب كما سبق وتعرضنا له في الإيمان بالكتب. قال فصل: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأنه لا يعلم وقته إلا الله، والإيمان بأشراط الساعة وفتنة القبر والنفخ في الصور والبعث والحشر وأهوال القيامة والحساب وتطاير الصحف والحوض والميزان والصراط والقصاص والجنة والنار وهما مخلوقتان دائمتان، والمؤمنون يرون ربهم عز وجل في الآخرة، والشفاعة حق، منها ما يختص به محمد صلى الله عليه وسلم ومنها ما يشاركه فيه غيره. هذا هو الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. المقصود به إجمالا أن يؤمن العبد بأن هناك يوما سيأتي يبعث فيه الناس من قبورهم ويحاسبون على أعمالهم ويجازون بها إما بالجنة وإما بالنار. تفصيل هذا كما سمعت في الكلام، من ذلك الإيمان بأنه لا يعلم وقته إلا الله، إن الله عنده علم الساعة، والآيات في هذا معروفة، فلا يعلم وقت الساعة ملك مقرب ولا نبي مرسل. ومن ذلك الإيمان بأشراط الساعة، وأشراط الساعة علاماتها التي تدل على قرب وقوعها، وهذه العلامات عند أهل العلم على قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. فالعلامات الصغرى هي التي وقع أكثرها، كمثل كثرة الزنا وكثرة القتل وكثرة النساء وقلة الرجال، وأن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، إلى غير ذلك من آيات أو علامات تعرف عند العلماء بالعلامات الصغرى. وأما العلامات الكبرى فهي التي تكون مقدمة وتوطئة لقيام الساعة، تدل على قرب الوقوع بحيث تكون مقدمة لوقوع الساعة بالفعل، ومنها طلوع الشمس من مغربها وخروج المسيح الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وخروج يأجوج ومأجوج، هذه كلها تسمى علامات الساعة الكبرى. من المسائل أيضا الإيمان بفتنة القبر، والمقصود بالفتنة الابتلاء والامتحان. المقصود أن هناك امتحانا يعقد للعبد وهو في قبره قبل أن يبعث يوم القيامة، وهذا الامتحان يسأل فيه عن ثلاثة أشياء: يسأل عن ربه ودينه ونبيه الذي بعث فيه. فأما المؤمن فيقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت مثله. فأما المؤمن فإنه يأتيه من نعيم الجنة ويوسع له في قبره، وأما الكافر فإنه يأتيه من عذاب النار ويضيق عليه قبره ويعذب ويضرب في قبره أيضا. هذه خلاصة ما دلت عليه الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأصل فتنة القبر في كتاب الله تعالى، قال الله عز وجل في شأن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ففرق بين العذاب الذي يكون يوم القيامة وبين العرض الذي يكون قبل يوم القيامة، فهذا العرض هو الذي نعنيه بفتنة القبر بحق الكافر، أنه يعرض عليه مقعده من النار ويأتيه من حر النار وعذابها، نسأل الله السلامة والعافية. من المسائل أيضا الإيمان بالنفخ في الصور. والصور هو القرن الذي يشبه البوق ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام نفختين، النفخة الأولى هي نفخة الصعق يصعق منها جميع المخلوقات، والنفخة الثانية هي نفخة البعث، ينفخ في الصور فترد الأرواح إلى أجسادها ويبعث الناس من قبورها. أيضا الإيمان بالبعث، والبعث هو القيام بعد الموت، وهذا من الأمور المعلومة بالضرورة من الدين ومن المسائل الرئيسية في الخلاف بين الأنبياء وأقوامهم. فالإيمان بالبعث معناه أن تؤمن أن الخلق يعودون إلى الحياة مرة أخرى بعد الموت، وأن الموت ليس هو نهاية الحياة بل هو نهاية لنوع من الحياة وهي الحياة الدنيوية، ثم تبقى بعد ذلك حياة أخرى تستمر في القبر حتى تكتمل عند البعث والنفخ في الصور لقيام الخلائق. فالبعث هو القيام من القبور أحياء بعد الموت. ومن ذلك الإيمان بالحشر، والحشر هو الجمع، والمقصود جمع الناس بعد قيامهم من قبورهم إلى الموضع الذي يحاسبون فيه. ومن ذلك أهوال القيامة كما ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في فواتح سورة التكوير إذا الشمس كورت، وكما في الأحاديث أن العرق يلجم الناس وأن الشمس تدنو من الرؤوس إلى ما أشبه ذلك من آيات وأحاديث تفصيلية. ومنها الإيمان بالحساب، والحساب واضح، والمراد أن كل واحد من الخلق يحاسب على عمله ويحاسب على ما قدم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والحساب له نوعان، حساب يسير وحساب عسير، يعني لو جعلناه في مقابل اليسير. فالحساب اليسير هو العرض كما بينته السنة، أصله في القرآن فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والمقصود بالحساب اليسير بينته السنة وهو العرض، أن العبد يعرض على ربه فيقرره بذنوبه ثم يستره عن الخلائق ويغفر له ويعطيه كتاب حسناته بيده اليمنى. وأما الحساب العسير فهو الذي جاء في النص بذكر مناقشة الحساب، قال عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب. فهذه هي الصورة التي تكون دليلا على وقوع العذاب والعياذ بالله، من نوقش مناقشة شديدة في الحساب فإنه يعذب في النار. أيضا الإيمان بتطاير الصحف، والمقصود أن صحائف الأعمال تتطاير، وكل واحد من الناس يحصل على صحيفة عمله على حسب حاله من الإيمان والكفر. فالمؤمن يؤتى صحيفته بيمينه، والكافر يؤتاها بشماله من وراء ظهره، كما دل عليه مجموع الآيات. ومن ذلك الحوض، والحوض هو الوعاء الضخم الذي يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، يشرب منه وتشرب منه أمته. وهذا الحوض فيه ماء من ماء الجنة، يصب فيه ميزابان من الجنة، وهذا الماء أشد بياضا من اللبن، وأحلى طعما من العسل، وأطيب ريحا من المسك. وهذا الحوض مسافته شاسعة جدا ما بين أيلة إلى صنعاء، وعرضه كطوله مسيرة شهر، إلى غير ذلك من أمور تفصيلية وردت في شأن الحوض. ومن ذلك أيضا الميزان، والميزان هو ميزان حقيقي مشاهد له كفتان حقيقيتان، توضع في إحداهما الحسنات وفي الأخرى السيئات، وينصب الوزن، فإن رجحت كفة الحسنات كان العبد من أهل الجنة، وإن رجحت كفة السيئات استحق دخول النار إلا أن يعفو الله تعالى عنه، كما هو الاعتقاد في شأن أصحاب الذنوب ومرتكب الكبائر كما سيأتي إن شاء الله. ومن ذلك الصراط، وهو جسر على ظهر جهنم يجوز عليه الخلائق، وهذا الجسر أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعليه خطاطيف وكلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمنهم من يسقط في النار والعياذ بالله، ومنهم من يمر ناجيا، والذي يمر ناجيا يمر على صفات، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالخيل، إلى غير ذلك من أمور تفصيلية ثبتت في السنة. وبعد الصراط القصاص، والمقصود أنه يقتص من الخلائق، يقتص الخلائق بعضهم من بعض بعد المرور على الصراط. هناك ما يسمى بالقنطرة، قال عليه الصلاة والسلام: فإذا خلصوا حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار، وتقاصوا مظالم كانت بينهم في الدنيا، أو كما قال. ففي هذه القنطرة يبدأ الناس في القصاص فيما بينهم وبين بعض، من كانت عليه مظلمة لأخيه يوفي هذه المظلمة، كما ثبت تفصيليا في السنة أنه يعطى من حسناته، فإذا فرغت الحسنات أخذ من سيئاته فطرح عليه. فهذا هو الموضع الذي يحصل فيه القصاص بين الخلائق. وبعد ذلك أخيرا الجنة والنار. الجنة دار المؤمنين، والنار دار الكافرين. ومن الأمور المهمة المتعلقة بهما أنهما مخلوقتان دائمتان، شيئان من أصول السنة والاعتقاد في الاعتقاد في الجنة والنار. الشيء الأول أنهما مخلوقتان، أي قد خلقتا، ليس الأمر أن الله سيخلقهما، بل قد خلقهما بالفعل منذ أمد بعيد. قال تعالى في الجنة: أعدت للمتقين، وقال في النار: أعدت للكافرين. والسنة متواترة في الدلالة على هذا المعنى في ألفاظ شتى. الشيء الثاني أنهما دائمتان، أي باقيتان، لا يلحقهما شيء من الفناء. فالجنة باقية بما فيها ومن فيها، والنار باقية بما فيها ومن فيها. والمقصود بالذين يخلدون في النار الكفار، وأما أهل التوحيد الذين يعذبون في النار فإنهم يخرجون منها يوما ما بعد أن يعذبوا على قدر ذنوبهم. فالجنة باقية بنعيمها، والنار باقية بعذابها، وأهل الجنة مخلدون فيها، وأهل النار أيضا مخلدون فيها. وهذا هو ما دلت عليه الآيات الصريحة في القرآن، يذكر الله تعالى الجنة وأهلها فيقول: خالدين فيها أبدا، ويذكر النار وأهلها فيقول: خالدين فيها أبدا. والسنة أيضا بيّنت ذلك في أحاديث متعددة. من الإيمان باليوم الآخر مسألة عظيمة من مسائل الاعتقاد، وهي رؤية الله تعالى في الآخرة. فالمؤمنون يرون الله تبارك وتعالى بأبصارهم في الآخرة رؤية واضحة حقيقية من غير نقص يعود إلى الله سبحانه وتعالى، ومن غير إحاطة به. فالخلق يرون الله عز وجل، المؤمنون يرون الله عز وجل من غير إحاطة به، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فلا تدركه الأبصار يعني لا تحيط به، كما دل عليه القرآن من إثبات الرؤيا صراحة. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة، أي تنظر إليه بأعينها نظرا حقيقيا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر، أي في الوضوح. فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية، فكما تكون رؤية القمر واضحة ليس فيها إشكال، فكذلك رؤية الله تعالى تكون واضحة ليس فيها إشكال. من المسائل أيضا المتعلقة باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة. الشفاعة حق أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المتواترة، وأصلها ثابت في كتاب الله تعالى، وهي الشفاعة التي تكون بعد الإذن، بعد إذن الله تعالى، والتي تكون لمن يشاء الله ويرضى. فهذا هو ما دل عليه مجموع الآيات في كتاب الله تعالى. هذه الشفاعة المثبتة فصلتها السنة وبينتها في أنواع متعددة، منها ما يختص به محمد صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لا يختص به. فمن الشفاعة التي يختص بها الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى والمقام المحمود، والمقصود به أنه صلى الله عليه وسلم يشفع حتى يأتي الله لفصل القضاء بين الخلق. فإن الله تعالى عندما يبعث الخلق يتركهم في أهوال القيامة يعانون ويعذبون حتى يشفع محمد صلى الله عليه وسلم فيأتي رب العزة لفصل القضاء بين العباد. فهذه تسمى الشفاعة العظمى، وهي أيضا المقام المحمود. وأما الشفاعة التي لا تختص بالنبي صلى الله عليه وسلم فهي الشفاعة، أو من أنواعها الشفاعة، في إخراج عصاة الموحدين من النار. فإن الله تعالى يدخل أناسا من أهل التوحيد في جهنم يعذبون فيها بقدر ذنوبهم، ثم يأذن الله تعالى في خروجهم بالشفاعة، وهذه الشفاعة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره أيضا من المؤمنين والصالحين. نكتفي بهذا القدر.